إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقيت بقية في الباب 45 من كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، والمتعلقة بحديث إنما الأعمال بالنية. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: فتقدير الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. فهي تعتبر صحة وفسادا، قبولا وردا بالنية، وهذا مما ينبغي معرفته واستحضاره على الدوام، أن الأعمال إنما تحسب وتعتبر صحة وفسادا، قبولا وردا بالنية. فبالنية الصالحة يكون العمل صحيحا مقبولا، وبالنية الفاسدة يكون العمل فاسدا مردودا. قال: ولا تحسب إذا كانت بلا نية. وتأمل كيف قال: الأعمال، كل الأعمال، أي تصرف من التصرفات، إما أن يكون بنية صالحة أو بنية فاسدة. فإن كان بنية صالحة كان صحيحا مقبولا، وإن كان بنية فاسدة كان فاسدا مردودا، كان فاسدا مردودا. فهذا شامل لكل الأعمال. ولذلك قال الشافعي: يدخل في 70 بابا من الفقه، بل نقول يدخل في كل تصرف وفي كل حركة من حركات الإنسان. فإن الإنسان عبارة عن إرادة وحركة، هذا الإنسان، الإنسان إرادة وحركة، بخلاف الحيوان، الحيوان حركة بس ما في إرادة. فمما يميز الإنسان هذه الإرادة، إما أن تكون إرادة طيبة وإما أن تكون إرادة فاسدة. فالإنسان إرادة وحركة، فالحركة لا تحتسب ولا يكون لها اعتبار إلا اعتمادا على هذه الإرادة. خرج إنسان إلى السوق فاستبضع لأهله بضاعة بألف أو بألفين، هل له ثواب أم ماذا أم ليس له شيء؟ فنقول كل ذلك بالنية، وهذا هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنية. قال النووي: وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، خلافا للأحناف، فإن الأحناف لا يشترطون النية في الطهارة، فنقول الطهارة عبادة من العبادات، الطهارة عبادة من العبادات، ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها الثواب. من توضأ فخرج الماء من أنفه خرجت خطاياه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع آخر قطر الماء، وهكذا. فهذه عبادة. فإذا ثبت أن العمل عبادة فلا يحتسب إلا بالنية، لا يحتسب إلا بالنية. قال: وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. قال: وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية، وهذا صحيح. إزالة النجاسة يعني لا تحتاج إلى نية الإزالة، وإنما إذا أزالها الإنسان خلاص فقد أزيلت. قال: لأنها من باب الترك، والترك لا يحتاج إلى نية. قال: وتدخل النية في الطلاق وفي العتاق وفي حد القذف. قال: ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كنايته صارت كالصريح. فهناك بعض الألفاظ ليست صريحة في الطلاق، كما يقول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، أنت بريئة، أنت حرة. فهذه الألفاظ ليست صريحة في الطلاق، فتكون صريحة في الطلاق بالإيش؟ بالنية. فالنية هي التي يعني تحدد كناية الطلاق. طيب، فإذا عرفنا أن الجملة الأولى تدل على هذا، أن الأعمال إنما تعتبر صحة وفسادا، قبولا وردا، بالنية. وأما الجملة الثانية فالكثير يعتقد أنها مكررة من الجملة الأولى، وهذا غير صحيح. إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة الأولى، وإنما لكل امرئ ما نوى، الجملة الثانية غير الجملة الأولى، فليس هذا تكرار. يقول الإمام النووي: فائدة ذكره، أي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، بعد إنما الأعمال بالنية، بيان أن تعيين المنوي شرط، أن تعيين المنوي شرط. فإذا نحن نستفيد من هذه الجملة الثانية تعيين المنوي. فلو كان على إنسان صلاة مقضية، أنت عليك صلاة، فاتتك صلاة من الصلوات، لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، ما يقول الله أكبر وفي نيته الصلاة التي فاتته، وإنما لا بد من تعيينها. قال: بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرها. قال: ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية، أو صحة النية بلا تعيين. فإذا هذا اللفظ الثاني يفيد ليش؟ يفيد التعيين. فهذا ما ذكره الإمام النووي. طيب، ابن رجب رحمة الله عليه ذكر كلاما طيبا في هذه الجملة الثانية. قال ابن رجب في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنية، قال: وليس هذا تكرارا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. فإذن الجملة الأولى إيش فيها؟ إما صلاح العمل وإما فساده. قال: والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه بحسب نيته الفاسدة. فإذا الجملة الأولى في الإيش؟ في العمل نفسه، وأما الجملة الثانية في ثواب العامل أو عقابه. هذا هو ملخص الفرق. الجملة الأولى في العمل نفسه، إنما الأعمال هذا في العمل، وأما الجملة الثانية فهي في إيش؟ في ثواب العامل أو عقابه. ولذلك وإنما لكل امرئ. فالجملة الأولى في العمل، والجملة الثانية في العامل. هذا خلاصة هذا الموضوع. الجملة الأولى في وزن العمل، والجملة الثانية في وزن العامل. الجملة الأولى في وزن العمل، هل هو صحيح ولا فاسد؟ هل هو مقبول ولا مردود؟ والجملة الثانية في وزن العامل، هل له ثواب ولا عليه عقاب ولا لا هذا ولا هذا؟ فهذا هو الفرق بين الجملتين، هذا هو الفرق بين الجملتين. طيب، فهذا ما أردنا أن نذكره في هذا الحديث العظيم الذي يدخل في كل حركة من حركات الإنسان. ولذا الإنسان العارف ذو اللب لا بد دوما أن يستحضر هذا الحديث في كل حركة من حركاته، قولا أو فعلا. قبل أن تتكلم بالكلمة سل نفسك، أنا ماذا أرتب هذه الكلمة؟ قبل أن تفعل فعل من الأفعال سل نفسك، أنا ماذا أرتب هذا الفعل؟ فلا بد للإنسان أن يسأل نفسه لماذا هذه النية، وكيف هذا الاتباع. فإذا أي عمل من الأعمال بحاجة إلى الإجابة على سؤالين. السؤال الأول لماذا، والسؤال الثاني كيف. الباب الذي بعد ذلك قال: باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله. فطلب الشهادة مستحب؟ بعض الإخوة يقول، يعني يقول: أنا مرة دعيت قلت: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك، وأنا السنة دي رايح الحج فأخاف أموت هناك. يعني شوف التعلق بالدنيا وصل إلى أي درجة، كأنه يريد أن يرجح في دعوته. فاستحباب طلب الشهادة في سبيل الله، طبعا هذا من الجهل أيها الإخوة، لأنه كما سيأتي في الحديث، ما أدري هنا ولا في حديث آخر، أن من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هي موتة معروفة، لن يتعدد الموت. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وذكر في الباب حديث أنس وحديث أبي أمامة. أما حديث أنس قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. ها، هذا. من طلب الشهادة صادقة أعطيها ولو لم تصبه. ولذلك ماذا كان يقول عمر رضي الله عنه، دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. هذا رواه البخاري معلقا. وأما حديث أبي أمامة فقال الإمام مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر: أخبرنا. وقال حرملة: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب القرشي المصري، إمام من أئمة أهل مصر. قسم عمره ثلاثة أقسام: قسم للحج، وقسم للرباط، وقسم لتعليم الناس. فهذا كان عمره رضي الله عنه، جعل عمره أثلاثا: ثلث عمره كان في الرباط، والثلث الآخر كان في تعليم الناس، والثلث الثالث كان في الحج. فحج 36 حجة رحمة الله عليه، عبد الله بن وهب القرشي المصري. شيخه الليث بن سعد المصري أيضا، وشيخه روى عنه، شيخه الليث روى عنه، وهذه منقبة له. قال: حدثني أبو شريح أن سهل ابن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث موجود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. طبعا لا بد من الصدق كما يعني جاء في حديث أنس رضي الله عنه، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. قال: باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. إذا لا بد أن تحدث نفسك بغزو. فإذا مثلا قرأت سيرة عالم من العلماء المتميزين في الجهاد أو في الغزو، كما قرأنا الآن في سيرة عبد الله بن وهب أنه كان يعني ثلث عمره في الرباط، فأنت عندما تسمع هذا تحدث نفسك بمثل هذا، يحدث نفسه بالغزو وبالجهاد في سبيل الله. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم وهو شيخ الإمام مسلم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى، يعني نظن أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح، لكن الشطر الثاني من الحديث ولم يحدث نفسه بغزو باق، فنقول نعم هذا صحيح، ولكن نية الغزو باقية. فالذي لا يحدث نفسه بغزو، بعض الناس عندما يسمع شأن الجهاد ربما يقول الحمد لله أن ما أدركنا هذا العناء والتعب، هذا منافق والعياذ بالله. بل الإنسان يعني يحدث نفسه بغزو، أن الله تبارك وتعالى يرد المسلمين إلى دينهم ويجتمعون على خليفة واحد ويجاهدون أعداء الله تبارك وتعالى ويكون له نصير في هذا الغزو، فلا بد للإنسان أن يحدث نفسه بهذا. قال والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. قال وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذنب ما يتوجه على من مات ولم ينوها. قال وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها، هذه مسألة مهمة، في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائها، يعني إنسان معذور عن حضور الجماعة فالوقت في حقه موسع، ممكن يصلي في أول الوقت، في آخر الوقت، في وسط الوقت، فهو أخرها عن أول وقتها بنية أن يصليها في وقتها، فهو ناوي الصلاة فمات قبل فعلها، فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ قال والأصح عندهم عند الشافعية أنه يأثم في الحج دون الصلاة، أنه يأثم في الحج دون الصلاة، لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير. الصلاة مدتها يعني فترتها يعني قصيرة، فالذي يؤخرها عن أول الوقت إلى وسط الوقت أو آخره ما يقال إن هذا مفر. قال بخلاف الحج، قال بخلاف الحج، وقيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما. المهم أن الإنسان إذا كان ناوي للفعل ومات قبل التمكن من فعله فهو غير مؤاخذ بهذه النية الطيبة، بهذه النية الطيبة. الباب الذي بعد ذلك، قال باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض قال باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو إيش؟ إيش يعني أو أجر آخر؟ إيش عندك؟ ها؟ عندك عذر؟ ها صح، هذا صح، أو عذر آخر. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. نعم. وذكر في الباب حديث جابر رضي الله عنه يرويه عنه أبو سفيان، ويرويه عن أبي سفيان الأعمش، ويرويه عن الأعمش أربعة: جرير وأبو معاوية ووكيع وعيسى ابن يونس. قال الإمام مسلم حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة، فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، حبسهم المرض. فالمعذور له أجر العامل، المعذور له مثل أجر العامل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا كله بفضل النية الطيبة. حبسهم المرض أي ونيتهم، أي ولهم نية طبعا، ولهم نية. فليس كل قاعد يعني يؤجر، فليس كل قاعد يؤجر، وإنما يؤجر بحسب ليش؟ بحسب النية، وإنما يؤجر بحسب النية. قرأنا الحديث ولا ما قرأنا؟ نعم. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وهذا مقتضى أنهم يؤجروا، كانوا معكم يعني يؤجرون أجر من حضر وعمل، هذا معناه كانوا معكم، أي أنهم يؤجرون أجر من حضر وعمل. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع: إلا شركوكم في الأجر. شركوكم في الأجر يعني لهم أجر مثل أجركم، معناه أنهم يأخذون من أجورهم، يعني لهم أجر مثل أجركم. قال: باب فضل الغزو في البحر. باب فضل الغزو في البحر. طيب، قبل هذا قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته. قال: وأنه كلما أكثر من التأسف، هذا مهم، فالنيات تختلف، كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه، كما ذكرنا في خطبة الجمعة. في خطبة الجمعة كثير من الناس، وهذا إنما ينبع من إيمانهم، يتأسفون أنهم يعني لم يتمكنوا من الحج هذا العام. بهذا التأسف يؤجر الإنسان كما ذكر هنا الشيخ. وكلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم من الحجاج ومن طلاب العلم كثر ثوابه. يعني مثلا، وهذا كان زمان، أما الآن انتهى زمنه، لما كان طلاب العلم يرحلون إلى المشايخ، عندما يقدم البخاري مثلا إلى العراق أو نحو ذلك، فالإنسان يقول يعني: ليتنا أدركنا هذه الأزمنة، وليت توفر في زماننا هؤلاء المشايخ الذين هم علماء ربانيون، ونرحل إليهم ونجلس ونزاحم ونتعلم من سمتهم وأدبهم. فبكل هذا بكل هذا يؤجر الإنسان على مثل هذا التأسف، التأسف على فوات الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذا الزمان الذي صمت فيه الآذان. قال: باب فضل الغزو في البحر. وذكر في الباب حديث من يا آدم، حديث اختلفوا يعني في أي مسند يكون، هل يكون من مسند أنس بن مالك ولا من مسند أم حرام كما سنعرف. قال الحافظ ابن حجر: واختلف فيه عن أنس، فمنهم من جعله من مسنده، يعني يكون حديث هذا من رويه أنس، ومنهم من جعله من مسند أم حرام. قال: والتحقيق، هذا كلام الحافظ، والتحقيق أن أوله من مسند أنس، وقصة المنام من مسند أم حرام. ذكر هذا في كتاب الاستئذان باب 41، في كتاب الاستئذان باب 41 ذكر أن أول الحديث من مسند أنس وأن آخره من مسند أم حرام. فنحن نقول هذا الحديث هو حديث أنس وأم حرام معا. ذكره من ثلاثة طرق: من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومن طريق محمد بن يحيى بن حبان، ومن طريق عبد الله بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، كان يدخل على أم حرام بنت ملحان أو بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت. طيب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها؟ يقول الإمام النووي: اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، وخالة الأب وخالة الجد خالة، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. هذا الذي اختصر عليه الإمام النووي. تقول: وقال آخرون بالخصوصية، وقواها الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب الاستئذان باب 41. فإذا قول الإمام النووي هنا اتفق العلماء، هذا يعني فيه ما فيه، بل من العلماء من قال أنها لم تكن محرم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان محرما لجميع الإيش، لجميع نساء المؤمنين. بل قوى الحافظ ابن حجر أنها لم تكن محرم، وأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، يركبون ثبج هذا البحر، والثبج هو الظهر، يعني يركبون ظهر البحر، ملوكا على الأسرة، يعني هيئتهم كهيئة الملك، كهيئة الملك على سريره، الملك عندما يعني يجلس على سريره والناس حوله يكون له يعني موكب. فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالملوك على الإيش؟ على الأسر، يعني أنهم في حالة يعني يغبطون عليها. قال أو مثل الملوك على الأسرة، مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما قال الراوي عنه. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، من هؤلاء الذين يغزون في هذا البحر. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني من هذه الطائفة الأولى. فكأن هذا يعني يتكرر أنهم يغزون البحر إيش؟ يغزون البحر مرتين، فهي من الإيش؟ فهي من الأولين. قال فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية. ليس المراد بزمن معاوية لما كان خليفة، وإنما في زمن معاوية لما كان أميرا على الشام من قبل عثمان رضي الله عنه. فهذا كان في عهد عثمان رضي الله عنه في عام 28 من الهجرة، وهذا هو الصحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر، وهكذا قال أكثر أهل السير والأخبار أن هذا كان في زمان عثمان، لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن ركوب البحر. معاوية كان أمير في عهد عمر أيضا، لكن ما حصل الغزو في البحر في زمن عمر. لماذا؟ لأن عمر كان ينهى عن ركوب البحر. فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في ذلك فأذن له. فالمراد بعهد معاوية أو في زمن معاوية يعني لما كان أميرا على الشام من قبل عثمان، فتمت هذه الغزوة في عهد عثمان رضي الله عنه. قال فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، حين خرجت إلى أي جهة؟ هل إلى قبرص؟ لأنهم غزوا قبرص، ولا عند الرجوع؟ فنقول هل هذا في قبرص، يعني هي صرعت وماتت في قبرص، لما وصلوا إلى قبرص عند نزولهم صرعت عن دابتها فماتت، ولا لما ذهبوا ورجعوا؟ نقول الأمر فيه احتمال، وقد يعني بسطه الحافظ ابن حجر في كتاب الاستئذان باب 41. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. فتحققت رؤية أو رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث يعني دليل على أن الرؤيا كما تكون في الليل تكون أيضا بالنهار، تكون أيضا بالنهار. قال حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام. شوف هنا قال عن أم حرام، وفي الذي قبله قال عن أنس بن مالك في قصة أم حرام. فإذا من أجل هذا اختلفوا هل هذا من مسند أنس ولا من مسند أم حرام، وقد عرفت أن الحافظ يقول والتحقيق أن أوله من مسند أنس، وأن قصة المنام من حديث أم حرام، وهي خالة أنس. قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، قال من القيلولة، قال هنا من القيلولة، قال يقيل هذا من القيلولة. والقيلولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة كانت قبل الظهر، فكانوا يقيلون قبل ليش؟ قبل الظهر. فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ لأبي أنت وأمي؟ قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر. فهذه الرواية مفسرة للفظة في الرواية قبلها وهي ثبج البحر. كالملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قال ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فتزوجها عبادة بن الصامت بعد. طبعا هذه صريحة، يعني أنها حال، يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تحت عبادة بن الصامت، وإنما عبادة بن الصامت تزوجها بعد. فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت جاءت إلى أي جهة؟ إما أن جاءت إلى قبرص أو جاءت، يعني رجعت، قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. قال وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان، وهو محمد بن يحيى بن حبان السابق ذكره، عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر، البحر المتوسط، سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم البحر الايش؟ البحر الاخضر، وذلك يعني ان لون السماء يعني ينعكس، لون السماء يعني ينعكس في الماء. طب نقول الازرق ولا الاحمر؟ فنقول الظاهر انه ازرق، لكن يعني احيانا مع سواد أو شيء فيظهر كأنه إيش؟ كأنه أخضر. ومما يدل على هذا ما جاء في وصف أبي ذر، قيل ماذا؟ ما أظلت الخضراء، ما أظلت إيش؟ الخضراء ولا أقلت البيداء أصدق لهجة من أبي ذر، ما أظلت الخضراء، فسميت السماء إيش؟ الخضراء. فمن أجل هذا يعني قيل البحر الأخضر. وأما هذا البحر الأحمر فسمي كذلك لأنه يحيط به الجبال الحمراء، فيعني ينعكس لونها عليه فيبدو كأنه أحمر، فمن أجل هذا سمي البحر الأحمر. قال ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. قال وحدثني يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس ابن مالك يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عندها وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى ابن حبان. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذلك قاله الجمهور وكره مالك ركوبه للنساء. وكان عمر رضي الله عنه العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز يمنعان من ركوبه. طيب نترك هذا ونقول يعني عندنا حديث في السلسلة الصحيحة برقم 828 جاء في هذا الحديث: ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة. الصحيحة 828. فلا يجوز للإنسان أن يركب البحر إذا ارتج وإذا هاجع. ها؟ كيف؟ طبعا يخرجون يخرجون. قال: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر، لأن أم حرام ماتت ولم تقتل. فبعض العلماء يريد أن يسوي بين القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله، هناك فرق بين القتل وبين الموت. قال: ولا دلالة فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء، وإنما قال يغزون في سبيل الله. لكن نقول: ذكر الإمام مسلم بعد ذلك من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، كما في القرآن. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد. لكن الفرق ماذا أيها الإخوة؟ الفرق في أحكام الإيش؟ في أحكام الدنيا. فمن قتل في سبيل الله فله أحكام، أنه لا يكفن ولا يغسل ولا تلزم الصلاة عليه. وأما من مات في سبيل الله فطبعا هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. فهناك فرق بين شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الإيش؟ وشهيد الآخرة دون الدنيا. شهيد في الدنيا والآخرة هذا الشهيد المعروف، وهو شهيد المعركة. وأما الشهيد في الآخرة دون الدنيا، يعني دون أحكام الدنيا، هو شهيد في الآخرة بمعنى أن له ثواب مثل ثواب الشهيد، فيفرق بين هذا وذاك. قال: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. فضل الرباط في سبيل الله والحراسة في سبيل الله. الحراسة كما في قصة هذين، هذا الأنصار والمهاجر اللذين جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم عند فوهة الشعب، يعني يحرسان. فقام أحدهما يصلي فجاءه يعني سهم، فجاءه سهم فاستكمل صلاته. القصة معروفة. فهذا كان يحرس في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالحراسة من الرباط، فالحراسة في سبيل الله من الرباط. ثم ذكر في الباب حديث سلمان الخير رضي الله عنه وأرضاه، وهو سلمان الفارس الإصبهاني أبو عبد الله مقدم الفرس إلى الإسلام، يرويه عنه شرحبيل ابن الصمت، ويرويه عن شرحبيل مكحول وأبو عبيدة ابن عقبة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن أيوب ابن موسى عن مكحول عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة، فهؤلاء الذين يعني يعملون في حراسة الحدود، حدود الدولة المسلمة، سواء كانوا يعني في الحرس البحري أو في الحرس البري، هؤلاء يعني لو نووا نية صالحة في عملهم هذا يؤجرون مثل هذا الأجر، فلا يكون همه الراتب. إذا كان همه الراتب فله ما نوى كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لو نوى أنه يحرس الدولة المسلمة ويحرس المسلمين يؤجر الأجر العظيم. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. فمن أجل هذا علماؤنا كانوا يرابطون. عبد الله بن المبارك كان يرابط، وأرسل مرة للفضيل بن عياض الذي كان يجاور عند الكعبة، وكتب له في ذلك أبيات: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، لعلمت أنك في العبادة تلعب. فعبد الله بن المبارك كان يرابط في سبيل الله. فرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإن مات، خلي بالك، جرى عليه عمله الذي كان يعمله. سبحان الله، جرى عليه عمله جاري إلى يوم القيامة، وأجري عليه رزقه كما قال تعالى: عند ربهم يرزقون. وأمن الفتان الفتان كما جاء عند أبي داود: فتاني القبر، منكر ونكير. فهذه أربعة أمور تحصل للمرابط: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. صبرا يا آدم، صبرا. قال الإمام النووي: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، هذه فضيلة ظاهرة للمرابط. قال: وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: نعم، كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، إلا المرابط. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة. طيب، كمل الحديث. تقول تتمته: ويؤمن من فتان القبر، ويؤمن من فتان القبر. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع 4562، رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن فضالة بن عبيد، ورواه أحمد عن عقبة بن عامر. كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، عمله يدري عليه. نعم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الخير، سلمان الفارسي يقال له سلمان الخير، سلمان الخير، ها؟ ما أدري. في سلمان آخر يسمى سلمان الخيل لأنه كان يعني يقتني الخيل ويربطها في سبيل الله، فميز هذا عن هذا، هذا سلمان الخير. لا يبدو ممكن لأنه كان خيرا على قومه مثلا، والله أعلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ليس عن أيوب ابن موسى. قال باب بيان الشهداء، باب بيان الشهداء يعني بيان أن الشهداء ليسوا محصورين في شهداء الإيش، في شهداء المعركة، بل الشهداء يعني كثيرون، وسأعطيكم إحصائية بذلك، فقد بلغوا عندي 14 نوعا الشهداء غير شهيد المعركة. قال باب بيان الشهداء، وذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث أنس. فأما حديث أبي هريرة فرواه عنه من طريقين، سمي عن أبي صالح وسهيل ابن أبي صالح عن أبي صالح. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. شوف عمل يسير. وقال الشهداء خمسة، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أما الشهيد في سبيل الله فهو شهيد القتال، وأما المطعون فهو الذي يموت بالطاعون، الذي يموت بالطاعون، وأما المبطون فهو الذي يموت بداء في بطنه، جاءه إسهال مثلا فقتله، أو جاءه وجع في البطن مغص فأودى بحياته، أو سويت له عملية جراحية في بطنه فمات المبطون. والغرق الذي يموت غريقا، وصاحب الهدم الذي يموت تحت البنيان المهدوم. فهؤلاء خمسة منهم شهيد المعركة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا كان الأمر كما تقولون فإذا يعني أنواع الشهداء قليلون. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا الأصل الذي هو شهيد في الدنيا والآخرة. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، من مات في سبيل الله فهو شهيد. هذا نوع إيش؟ ها؟ جديد الحين. من مات في سبيل الله، مثلا إنسان خرج في طلب العلم فمات، هذا في سبيل الله. إنسان خرج قال توكلت على الله خلينا أخرج أتطلب رزق الأولاد حتى يعني لا أجعلهم يحتاجون للناس، فإن الحاجة للناس في هذه الأيام يعني فيها ذل وهوان، هذا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، قال ومن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. إنسان خرج يسعى على الأرملة والمسكين، هذا في سبيل الله. إنسان خرج حاجا أو غازيا، هذا في سبيل الله. فهذا إذا مات في سبيل الله فهو شهيد. طيب، قال ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك، هذا هو الصحيح. يقول لمن هذا؟ يقول لسهيل ابن مقسم، يقول لسهيل ابن أبي صالح أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. قال وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله ابن مقسم أشهد على أخيك، تقول الصحيح على أبيك كما تقدم، كما وقع في رواية ابن ماهان. صحيح مسلم له روايات، رواية الجلودي، رواية ابن ماهان، فهذا في رواية الجلودي أخيك، في رواية ابن ماهان أبيك في الموضعين. أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله ابن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد، والغرق شهيد. وأما حديث أنس فقال الإمام مسلم حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن حصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى ابن أبي عمرة. يحيى ابن أبي عمرة هو يحيى ابن سيرين، فسيرين كنيته إيش يا آدم؟ أبو عمرة. فأنس ابن مالك سأل حفصة بما مات يحيى ابن أبي عمرة، يعني يحيى ابن سيرين، سألها عن موت من أخيها، فأبو عمرة هو سيرين كما ذكر الحافظ في كتاب الطب باب رقم 30، وكانت وفاته في حدود 90 من الهجرة. قالت قلت بالطاعون، قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل إيش؟ لكل مسلم. تقول بشروط، ثلاثة شروط الطاعون يكون شهادة للمسلم بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يمكث في بلده لا يفر، لا يخرج فرارا منها. إذا خرج لحاجة فيخرج، أما الممنوع أن يخرج فرارا. فالشرط الأول أن يمكث في بلده، الشرط الثاني أن يكون صابرا محتسبا، والشرط الثالث أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وقد ذكر الحافظ رحمة الله عليه قواعد وضوابط في هذا الحديث، الطاعون شهادة لكل مسلم، هل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه؟ يعني هل مثلا شهادة للعصاة وأصحاب الكبائر، أم أن هذا يكون خاص مثلا بأصحاب الطاعات؟ سنذكر طرفا من كلامه رحمة الله عليه. يقول: كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. هذا ذكره في الباب في كتاب الطب، كتاب الطب باب 31. قال: وأما العاصي من هذه الأمة، حافظ ابن حجر، وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل؟ هل يكون الطاعون له شهادة للمؤمن العاصي أو يختص بالمؤمن الكامل؟ قال: فيه نظر. قال: والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصر، هذا المراد بالعاصي. وأما غير المصر، غير المصر فمن تاب تاب الله عليه. قال: فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة، يعني هذا مرتكب الكبائر المصر عليها، قال هذا يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسا به، لقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، في حديث ابن عمر المشهور أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر المشهور: يا معشر الأنصار، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، ومن هذا: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا خشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في التي لم تكن مضت في أسلافهم. وأخرج الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وجاء في حديث عمرو بن العاص: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء، يعني بالطاعون. وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب وسندوه حسن. شوف كم حديث أن سبب هذه الأوبئة والأمراض الغريبة إنما هي بسبب معصية الله وبسبب الفواحش وانتشارها. يقول: ففي هذه الأحاديث أما الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فكيف يكون شهادة؟ يعني هو إذا كان عقوبة، يقول الحافظ في هذه الأحاديث إذا كان هو عقوبة فكيف يكون شهادة؟ قال: ويحتمل أن يقال بل تحصل له درجة الشهادة. فإذا الحافظ ذكر لنا قوله، قول الأول يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة، هذا الأول. والثاني قال: ويحتمل أن يقال بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة، ولا سيما في الحديث الذي قبله وهو حديث أنس هذا: الطاعون شهادة لكل مسلم. يقول: ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهادة متفاوتة، وهذا جيد أيها الأخوة. فالطاعون شهادة لكل مسلم بحسبه، شهادة لكل مسلم بحسبه. فإذا كان مؤمنا كاملا فشهادته في أعلى الدرجات، وإذا كان مؤمنا مقرفا قد اقترف من الخطايا والذنوب فشهادته على حسبه. فإذا هو شهادة لكل مسلم بحسبه. درجات الشهادة متفاوتة كنظيره من العصاة، إذا قتل مجاهدا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. يعني المجاهدون كلهم على درجة واحدة، الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله ويقتلون في سبيل الله هل يكونون على درجة واحدة من الصلاح؟ فكذلك هذا. يقول: ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة، ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة. فعلا أكثر الناس لا يباشرون الفاحشة والحمد لله. قال: وإنما عمهم والله أعلم. إذا كان أكثرهم لا يمارسون الفاحشة فلماذا عم العقاب؟ قال: وإنما عمهم والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر، لتقاعدهم عن إنكار المنكر، كما دلت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. نعم. فهذا يعني بعض ما ذكره رحمة الله عليه فيما يتعلق به الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. طيب، جاء عند الإمام مالك في الموطأ وهو في صحيح الجامع برقم 3739، ورواه أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. فذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجم. هذه جديدة، ذات الجم مرض يعني يخرج في جنب الإنسان فيقتله، فهذا مرض مؤلم. والحرق، وزاد أيضا: والمرأة تموت بجمع، تموت بجمع يعني تموت بجنينها أو في نفاسها، فهذه أيضا من الشهداء. والمرأة تموت بجمع، فهذا مما زاده مالك في موطئه. ما هو السبب أيها الإخوة في أن هؤلاء شهداء؟ ما هو السر في هذا؟ السر في هذا أن الموت بهذه الأشياء بسبب شدتها وكثرة ألمها، بسبب شدتها وكثرة ألمها. شوف الحريق مثلا، الغريق الذي يموت تحت الهدم، المرأة التي تموت بجنينها، هذه أشياء مؤلمة. فلما كانت هذه الأشياء مؤلمة فجعل الله تبارك وتعالى فيها الشهادة. الشهداء ثلاثة أقسام، قلنا شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا المقتول في حرب الكفار. شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، هذا الذي ذكرناه، شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، فهؤلاء موتى يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال: وشهيد في الدنيا دون الآخرة. كيف هذا؟ شهيد في الدنيا دون الآخرة، يعني هو في الدنيا له حكم الشهيد وفي الآخرة ليس له حكم الشهيد. قال: وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا. من غل في الغنيمة، شوف كيف الغلول، يحرمه أجر الشهادة في الآخرة. من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا. طيب، كما وعدتكم نريد الآن أن نحصي الشهداء غير شهيد المعركة، وقد أوصلناهم إلى 14 نوعا فاكتبوها. 1 المطعون الذي يموت بالطاعون، 2 المبطون الذي يموت بداء في بطنه، 3 الغريق معروف، 4 الحريق الذي يموت محروقا، 5 صاحب ذات الجنب، صاحب ذات الجنب وهي قرحة تخرج يعني في جنب الإنسان فتقتله، 6 الهدم الذي يموت تحت الهدم، 7 المرأة تموت بجمع يعني تموت بجنينها أو في نفاسها، 8 من قتل دون ماله 1 جاء يعتدي على مالك قل له ارجع، مصر أنه يأخذ المال خلاص قاتله، فإذا قتلك فأنت شهيد. من قتل دون ماله هذا 8. 9 من قتل دون أهله دفاعا عن أهله وأولاده وزوجته، 10 من قتل دون سيفه، 1 جاي ياخذ سلاحه، 11 من قتل دون دمه، 1 جاي يعتدي عليك أنت يريد أن يقتلك اقتله فإذا قتلك فأنت شهيد، من قتل دون دمه، 12 من قتل دون دينه هذا كله في الأحاديث أيها الإخوة، 13 من قتل دون مظلمته 1 ظلمك أخذ مالك ظلما وعدوانا فأنت ذهبت تطلب هذا المال فقتلك فأنت شهيد، من قتل دون مظلمته، 14 من مات في سبيل الله، اللي فات كله ايش؟ ها؟ قتل، اما هذا ايش؟ مات في سبيل الله، افتح قوس حتى تاخذ امثلة على الموت في سبيل الله، من خرج في طلب العلم ثم مات، هذا مات في سبيل الله، من خرج يسعى على اولاده صغارا في سبيل الله، من خرج يسعى على الأرملة والمسكين هذا في سبيل الله، المرابط هذا في سبيل الله، الحراسة هذا في سبيل الله، الحج هذا في سبيل الله، العمرة في سبيل الله، خرجت حجا فمت موت في سبيل الله، خرجت معتمرا فمت في سبيل الله، من خرج غازيا كما في قصة أم حرام بنت ملحان، خرج غازيا ولكنه لم يقتل، ما حصل قتال بينهم وبين الكفار ولكنه في الطريق مات، هذا في سبيل الله وغير ذلك. فإذا هذه الشهداء دون شهيد المعركة 14 نوعا دلت عليها الأحاديث النبوية، ونتوقف إن شاء الله إلى ما بعد الحد، ثم بعد ذلك نكمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.